بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال يا معاذ ابن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، فقال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال فإذا يتكلون يتكلوا
فإذا يتكلوا نعم.
وأخبر بها معاذ عند موته تأثما.
هذا الحديث سبق أن مر بنا في كتاب الإيمان، وأورده الإمام البخاري هنا لبيان مسألة هامة، وهي أن الله جل وعلا يحرم النار إما دخولا ابتداء، وإما خلودا لمن استوجب دخول النار ارتكاب المعاصي. وهذا الحديث جاء بصيغتين: الصيغة الأولى هذه التي ذكرها، أنه ما من إنسان يؤمن بالله صدقا إلا حرم الله عليه دخول النار. وفي الرواية الأخرى سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فقال له: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة، من الأحاديث التي اشتملت على قواعد هامة وتتطابق مع ما جاء في كتاب الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهؤلاء الذين يموتون وهم كفار، فهؤلاء يحرم الله عليهم دخول الجنة، ويدخلون جهنم ابتداء ويخلدون فيها. وأما من ارتكب من المعاصي والآثام فهذا خاضع لمشيئة الله جل وعلا، إن كان قد نطق بالشهادتين فأمره إلى الله. فإن كتب الله عليه دخول النار لتطهيره من الآثام التي ارتكبها، فإنه يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعين ويدخل الجنة ولا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار من مات مشركا. نعم.
قال المحقق: الحديث 128 طرفه في 129. قوله: وحدثني أبي، هو هشام بن عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي.
الدستوائي، نعم.
قوله: رديفه، أي راكب خلف رسول الله،
أي راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا جاءت الرواية في الرحل، وفي بعض الروايات بينت أن المركوبة هو حمار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا خلفه على الحمار. نعم.
والجملة حالية، والرحل بإسكان الحاء المهملة، وأكثر ما يستعمل للبعير، ولكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه صلى الله عليه وسلم،
كان في تلك الحالة رديفه،
رديفه صلى الله عليه وسلم على حمار كما سيأتي في الجهاد.
نعم.
قوله: وقال يا معاذ بن جبل، هو خبر أن المتقدمة.
نعم.
وهو ابن جبل بفتح النون،
ابن جبل.
نعم.
لأنه ابن جبل جملة أو كلمة مضافة، والمنادى المضاف ينصب. نعم.
وأما معاذ فبضم المنادى،
فبالضم
لأنه منادى،
لأنه منادى يا معاذ، يا معاذ ابن جبل. نعم.
وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى التقدير،
يعني هذا اختيار ابن مالك في ألفيته، لأن هذا موافق لأسلوب العربية ولا يحتاج إلى تقدير، والكلام إذا طابق الواقع يكون أولى مما يحتاج إلى تقدير. نعم.
واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كسم واحد مركب.
ابن الحاجب قال في روايته يا معاذ ابن جبل على أنه منصوب، واعتبر الكلمة الجملة معاذ ابن جبل جملة كلمة واحدة مضافة، ولذلك نصبها. نعم.
كسم واحد مركب كأنه أضيف، والمنادى المضاف منصوب.
نعم.
وقال ابن التين يجوز النصب على أن قوله معاذا زائدة،
على أن كلمة معاذا جائزة،
زائدة.
يقول يبنى جبل.
أيوة.
نعم.
فالتقدير يبنى جبل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بالتأويل.
نعم.
قوله: قال لبيك يا رسول الله وسعديك. اللب هو بفتح اللام، معناه هنا الإجابة.
نعم.
والسعد المساعدة، كأنه قال لب لك وإسعادا لك،
كأنه قال لبا لك وإسعادا لك،
ولكنهما ثناهما على معنى التأكيد والتكثير.
ثم ثناهما، يعني ذكر اللفظ مثنى على معنى التأكيد، يعني إجابة بعد إجابة. وإسعادا بعد إسعاد، هذا معنى على معنى التأكيد، وعلى معنى ماذا؟
ولكنهما ثناهما على معنى التأكيد والتكثير والتكثير.
قال ولكنهما ثنيا،
ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير،
والتكثير. نعم. معنى الكثرة، كثرة الإجابة وكثرة الإسعاد،
أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. وقيل في أصل لبيك اشتقاقها غير ذلك، وسنوضحه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قوله ثلاثا، أي النداء والإجابة قليلا ثلاثا،
يعني قيل ثلاثا لبيك 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 وسعديك وسعديك وسعديك، لأن النبي نادى معاذ ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول له لبيك وسعديك. نعم.
أي النداء والإجابة، قيل ثلاثا، وصرح بذلك في رواية مسلم، ويؤيده الحديث المتقدم في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه.
نعم، كل ذلك يؤكد أنه قالها ثلاثا. نعم.
قوله صدقا فيه احتراز عن شهادة المنافق،
لأن المنافق لا يقول لا إله إلا الله لكن لا يقولها صدقا، فخرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال صدقا قول المنافقين. نعم.
وقوله من قلبه، ويمكن أن يتعلق بصدقا،
يمكن أن يتعلق بصدقا،
أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه.
نعم.
ويمكن أن يتعلق بيشهد،
يشهد
أي يشهد بقلبه، والأول أولى. وقال الطيبي قوله صدقا أقيم هنا مقام الاستقامة،
يعني أن يقولها مستقيما بها،
لأن الصدق يعبر عنه يعبر به قولا عن مطابقة الأول المخبر عنه،
المطابقة القول المخبر به،
يعبر به قولا عن مطابقة القول
المخبر به عنه. نعم، أو المخبر عنه.
ويعبر به فعلا عن تحرير الأخلاق المرضية،
ويعبر به
عن تحرير الأخلاق المرضية،
ويعبر به عن تحري
فعلا عن تحري الأخلاق المرضية.
نعم.
فقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به.
نعم، يعني قاله وتأكد وتحرى به الصدق. نعم،
أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. انتهى.
نعم.
وأورد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر
وأورد
الخبر،
أو أراد بهذا،
وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر.
نعم،
لأنه يقتضي عدم دخول جميع من يشهد الشهادتين النار.
هذا ظاهر الخبر هكذا يدل أن من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار، محرم عليه دخول النار، لكن الواقع أن هناك من العصاة ومن الأفراد من يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يدخل النار، فأراد بهذا أن يكون القول عن صدق وإيمان لا عن نفاق ولا عن كذب. نعم،
لما فيه من التعميم والتأكيد، ولكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المسلمين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة.
نعم.
فعدم أن ظاهره غير مراد،
أن ظاهر قوله يعني يحرم عليه النار غير مراد، والمراد إذا لم يكن من أهل المعاصي.
فكأنه قال إن ذلك مقيدا بمن عمل الأعمال الصالحة، وقال لأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به،
وقال عيد العبارة،
وقال لأجل خفاء ذلك،
لأن هذا أمر مخفي على الناس، لم يطلب من بل لم يؤذن لمعاذ أن يبشر به الناس حتى لا يغتروا، ويقول الواحد منهم لا إله إلا الله بدون صدق وحق، ويتوهم أنه يدخل الجنة ويحرم عليه دخول النار. نعم، مع ارتكابه للمعاصي والآثام.
ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به، وقد أجاب العلماء على إشكال على الإشكال أيضا بالأجوبة الأخرى منها
يعني أن هناك عدة أجوبة أجابوا بها على هذا الإشكال, وهو أن الحديث ظاهره أن من قال لا إله إلا الله يحرم عليه النار, فأراد أن يبين أن هذا أن هذا القول مقيد بشروط وبضوابط. نعم.
منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم تاب على ذلك,
أن مطلقه يعني أن من قال لا إله إلا الله مطلقا يجب أن يقيد قوله بأنه قاله صدقا وحقا. نعم. ثم مات على ذلك. نعم.
ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض.
نعم.
وفيه نظر,
وهذا فيه نظر لأن الحديث إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الفرائض, حيث رواه معاذ هنا. صحيح معاذ أسلم يوم أن قدم النبي المدينة, لكن الحديث نفسه رواه أبو موسى الأشعري ورواه أبو هريرة رضي الله عنه, وكان قد أسلم بعد خيبر في سنة 7 من الهجرة, وقد نزلت كثير من الفرائض في هذه الفترة, فيحمل الحديث على غير ما أشير بأنه كان قبل نزول الفرائض. نعم.
لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم, وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض.
نعم.
وكذا روى نحو روى
وكذا
ورد وكذا ورد نحو من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن.
وأبو موسى أسلم مثل في الزمن الذي أسلم فيه أبو هريرة. نعم.
وكان قدمه
وكان قدمه
وكان قدمه في
نعم أو وكان قدومه
أيوة وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة.
نعم. حيث جاء من اليمن معا في السفينة إلى أن وصلوا إلى المدينة ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة بدر وهو في غزوة خيبر. نعم.
ومنها أنه خرج مخرج الغالب,
يعني الحديث خرج مخرج الغالب,
إذ الغالب أن
إذا الغالب أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه لا يكون منافقا بل يستمر على ذلك إلى أن يموت.
إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية
إلى أن يموت.
ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها,
تحريم خلوده فيها, لكن قد يدخلها ثم يخرج منها. وإنما الممنوع أن يخلد فيها.
لا أصل دخولها,
لا أصل دخولها.
ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين.
نعم. لأن النار على قسمين, نار أعدت للكفار وهذه يخلدون فيها, ونار في طبقة للعصاة وهذه لا بأس أن يدخل فيها العصاة ثم يخرجون. نعم.
ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين للطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين. ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملة،
حرمة جملته،
حرمة جملته،
يعني لأن هو أي إنسان إذا أدخل النار وهو مؤمن فإنه يعذب في جملته، لكن مواضع السجود ومواضع الوضوء لا يصيبها النار. فالمراد أنه يحتحر يعني يدخل النار ويصاب بعذابها في جملته. نعم،
لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم، كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله تعالى،
وكذا
لسانه الناطق بالتوحيد،
نعم،
والعلم عند الله تعالى. قوله فيستبشرون كذا لأبي ذر،
يعني بإثبات النون في الفعل يستبشرون،
أي فهم يستبشرون للباقين بحذف النون، فهم
فهم
أي فهم يستبشرون،
يعني على أن جملة مثبتة، أي فهم مبتدأ ويستبشرون فعل مضارع من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون.
نعم،
والضمير والواو ضمير الضمير الفاعل، والجملة في والجملة خبر، أي فهم يستبشرون. وفي أكثر الروايات فيستبشروا بحذف نون إثبات الفعل، نون رفع الفعل، نعم، بحذف النون.
أي فهم يستبشرون للباقين بحذف النون،
والباقون بحذف النون، يعني الرواة الباقين رووا الحديث بحذف النون يستبشروا. نعم،
وهو أوجه لوقوع لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض،
ولذلك يكون الفعل بعدها منصوبا، والفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة ينصب ويجزم بحذف النون، بحذف النون. نعم،
وهي تنصب في كل ذلك. وقوله إذن يتكلوا تشديد المثنى المفتوحة وكسر الفاء،
يتكلوا
وهو جواب وجزاء، أي أن خبرتهم يتكلون.
نعم،
يتكلوا.
نعم،
وللأصيل والكشميهني ينكلوا.
إيش العبارة؟ ها؟ أي إن أخبرتهم يتكلوا. نعم،
وللأصيل والكشميهني ينكلوا بإسكان النون وضم الفاء،
ينكلوا. نعم، أن يتراجعوا
بضم الكاف، أن يمتنعوا من العمل اعتمادا على ما يبادر من ظاهره،
من ظاهر الحديث أنهم يتحرم عليهم النار.
وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير.
نعم، أذن له في أول الأمر، قال له بشرهم. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لما لقيه طلب منه أن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله لو بشرهم يتكلوا، فقال له لا تبشرهم، وهذا أيضا تكرر مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولذلك عد بعض أهل العلم هذا الفعل من عمر، ومن موافقاته يعني موافقات عمر لأخبار الوحي. نعم نعم
نعم. فلقيه عمر فقال لا تعجل، ثم دخل فقال يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال فردوه،
أي فطلب منها من معاذ أن يرجع ولا يبشر الناس. نعم.
وهذا معدود من موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم،
يعني إن عمر رضي الله عنه اجتهد وذكر أمرا ظاهره مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مبني على الاجتهاد لتتبع الأدلة والتي وافقه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم.
واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله ويتكل على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله.
هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا، ونسب هذا الاستنباط وهو أن للعبد اختيار ومشيئة، لكنها بعد مشيئة الله تعالى، وهذا القول هو الظاهر أنه القول الحق. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن هذا القول إن شاء اشتهر عن الأشاعرة، وعلق الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مبينا أن هذا القول هو القول الحق والذي عليه الأشاعرة وغير الأشاعرة من أهل السنة. هم يقولون بأن العبد مشيئة واختيارا، لكنها بعد مشيئة الله، لذلك علق عليه في الهامش بما مضمونه هذا المعنى. نعم.
وقوله عند موته، أي موت معاذ،
لو قرأت التعليق.
طيب طيب، تعليق ابن باز، وهذا الذي عده الشارح
يعني لبعض الحافظ ابن حجر
لبعض متكلمي الأشاعرة، وهو قول أهل السنة، وهو أن العبد أن للعبد اختيارا وفعلا
ومشيئة
ومشيئة، لكن ذلك إنما يقع بعد مشيئة الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
نعم.
طيب. ابن باز.
ثم طيب. قال.
ثم قال قوله عند موته، أي موت معاذ.
نعم. لأن معاذا لم يحدث بهذا الحديث إلا عند موته تأثما، أي خروجا من الإثم. ذلك لأنه علم أن النهي هنا ليس للتحريم، وإنما النهي هنا للكراهة، ولما دنا أجله وخشي أن يوصف بأنه كتم العلم أخبر به، وجاء في بعض الروايات أنه أمر الناس بأن يدخلوا عليه ليخبرهم بذلك حتى يسلم من الإثم في كتمه للعلم. وهذا الذي فعله أيضا أبو هريرة رضي الله عنه، مما دل على أنهما علما أن النهي الذي نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو نهي تنزيه، يعني نهي كراهة لا نهي تحريم. ولما خشي أن يوصف منعهم ونهيهم بأنهم كتبوا العلم أباحوا لأنفسهم أن يخبروا به. نعم.
وأغرب الكرماني فقال يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أخبرني من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا، فذكره،
أي فذكر الحديث في آخر حياته. نعم.
قوله تأثما بفتح، هو بفتح الهمزة وتشديد المثلثة المضمومة، أي خشية الوقوع في الإثم. وقد تقدم توجيه في هذا الحديث في بدء الوحي في قوله يتحنث،
يعني الوقوع في الحنث.
والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم. ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم،
أن النهي عن
على
الإخبار كان للكراهة لا للتحريم. نعم.
إلا لما كان يخبر به أصلا،
إذ يعني لو علم أنه للتحريم لما أخبر به أصلا. نعم.
أو عرف أن النهي مقيدا بالاتكال،
أن النهي مقيد بالاتكال
فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك،
من لا يخشى عليه الاتكال. نعم.
وإذا أزال القيد زال المقيد،
وإذا زال القيد زال المقيد. نعم.
والأول أوجه لكونه أخر ذلك إلى وقت موته.
نعم.
وقال
معرفته بأن النهي للتنزيه لا للتحريم. نعم.
وقال القاضي عياض: لعل معاذا لم يفهم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت والرواية الآتية صريحة في النهي، فالأولى ما تقدم
من أنه محمول على التنزيه. نعم.
وفي الحديث جواز الإرداف،
يعني أن يركب الاثنان على دابة، وهذا جائز ما دامت الدابة تطيق ذلك.
وبيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم
إذ أردف معاذ رضي الله عنه،
ومنزلة معاذ بن جبل من العلم لأنه خصه بما ذكره،
يعني بشيء خاص وهو الإخبار عن حق الله على العباد وحق العباد على الله. نعم.
وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه،
يعني هذا جائز لأن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ سأله أن يخبره بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا. نعم.
واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده.
نعم. وأنه استأذن النبي أن يخبر الناس حيث خصه بهذا العلم، فأذن له النبي في أول الأمر ثم نهاه عن أن يخبر به حتى لا يتكل الناس. نعم.
حديث 129: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا.
هو الحديث السابق لكنه ذكر على آخر القول الذي انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتكل الناس فنهاه عن أن يخبر بذلك. نعم.
قال المحقق الحديث 129 طرفه في 128.
نعم.
قوله حدثنا مسدد قال معتمر كذا للجميع، وذكر الجياني أن عبدوسا والقابسي روياه عن أبي زيد المروزي بإسقاط مسدد في السنة من السند. قال وهو وهم لا يتصل السند إلا بذكره. انتهى.
لا يستقيم السند إلا بذكره، يعني ذكر مسدد. فالرواية الصريحة التي جاءت بذكر مسدد هي الرواية الصحيحة، وأما الرواية التي رويت بحذف اسم مسدد والرواية عن شيخه غير مستقيمة. نعم.
ومعتمر هو ابن سليمان التيمي، والإسناد كله بصريون إلا معاذا.
فمعاذ ليس بصري. نعم.
وكذا الذي قبله إلا إسحاق فهو مروزي، وهو الإمام المعروف بابن راهوية.
لو إسحاق بن راهوية. نعم. أو راهوية. هو الحديث مختصر من جملة ما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فلما أخبر بحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأخبر في حق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقوله لا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا معناها حرم عليه دخول النار. والأمر الأول أنه يدخله الجنة لأنه مات مؤمنا، فهما متلازمان. نعم.
قوله ذكر لي وهو بالضم على البناء لما لم يسمى فاعله.
نعم.
ولم يسمى أنس ما ذكر له ذلك.
ولم يسمى أنس
من ذكر
له ذلك.
من. نعم. ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق. وكذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما قدمناه من عند أحمد، لأن معاذا إنما حدث به عند موته بالشام.
وجابر لم يكن عنده.
وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه،
يعني لم يشهد تحديث معاذ.
ايوه.
وقد حضر ذلك من معاذ عمرو ابن ميمون الاودي،
فهذا الظاهر هو الذي حدث عن معاذ.
ايوه. احد المخضرمين كما سياتي عند المصنف الجهاد.
والمراد بالمخضرمين يعني الرجال الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا في زمنه، فهم تابعيون لعدم شهودهم النبي عليه الصلاة والسلام وإن عاشوا في زمنه لأنهم أدركوا الجاهلية. نعم.
ويأتي الكلام على ما في سياقه من الزيادة ثم رواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة الصحابي المشهور أنه سمع ذلك من معاذ أيضا.
أيوة هذا أيضا ممن سمع الحديث من معاذ. عندنا عمرو بن ميمون وعبد الرحمن بن سمرة. نعم.
فيحتمل أن يفسر المبهم بأحدهما والله أعلم. تنبيه: أورد المروزي في الأطراف هذا الحديث.
أورد
المزي.
المزي. المزي
في الأطراف،
يعني في كتابه المشهور.
أيوة.
بتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي. نعم.
هذا الحديث من مسند أنس وهو من مراسيل أنس،
يعني وهذا الحديث لأن أنس ما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما رواه عن معاذ. نعم، ولم يقل حدثني معاذ، فيكون من مراسيل الصحابة لأن أنس صحابي، وكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل، لكن من خلال ما مر بنا أنه رواه عن معاذ دليل على أنه لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من مراسيل أنس. والمزي وأمثاله، هذه الأحاديث التي لم يصرح فيها الصحابي بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام يريدونها تحت باب مراسيل هذا الصحابي، أو يريدونها تحت باب المبهمات عن رجل وهكذا. فكان الأولى بالمزي أن يورد هذا الحديث في مبهمات حديث أنس، لا أن يريده في مسانيد حديث أنس. هذا ما أراد الحافظ ابن حجر أن يشير إليه ويستدركه عن الإمام المزي. نعم.
وكان حقه أن يذكره في المبهمات والله الموفق. قوله: ومن لقي الله، أي من لقي الأجل الذي قدره الله،
يعني أي ومن مات لقي الله، بمعنى من مات بعد الأجل الذي قدره الله له. نعم،
يعني الموت. وكذا قاله جماعة، ويحتمل أن يكون المراد البعث أو رؤية الله تعالى في الآخرة،
وهذا بعيد.
قوله: لا يشرك به، اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء.
نعم. لأن نفي الإشراك يقتضي التوحيد بالاقتضاء، يعني يتضمن التوحيد، وإثبات التوحيد يستلزم نفي الإشراك. نعم.
ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم.
ويستدعي إثبات الرسالة، يعني إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باللزوم، لأنه إذا أقر بالإيمان بالله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه استلزام وإقرار باللازم بأن الذي جاء بالرسالة هو النبي عليه الصلاة والسلام.
إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك.
فدلالته على الإيمان بالتضمن، ودلالته على إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم باللزوم. نعم.
أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته،
يعني إذا فعل بقية الأمور المطلوبة في صحة الصلاة،
أي مع سائر الشرائط، فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، وليس في قوله دخل الجنة من الإشكال ما تقدم في السياق الماضي.
نعم.
لأنه أعم من أن يكون
لأنه أعم من أن يكون
قبل التعذيب أو بعده.
نعم.
قوله فأخبر بها معاذا عند موته تأثما، معنى التأثيم التجرح التجريح،
معنى التأثيم
التحرج،
التحرج نعم،
من الوقوع في الإثم.
نعم.
وهو كالتحنث،
وهو
كالتحنث،
كالتحنث من الوقوع في الإثم.
وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم، فكأنه فهم من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها إخبارا عاما لقوله أفلا أبشر الناس،
فقال لا.
أيوة. فأخذ هو أولا بعموم المنع فلم يخبر بها أحدا، ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار وعموما
من الإخبار
وعموما
من الإخبار
وعموما
من الإخبار عموما وإنما هو المنع يعني من الإخبار الإخبار العام.
أيوة.
لكن الإخبار عند الموت خوف التأثم هذا جائز. نعم.
إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس، فجمع بين الحكمين.
نعم.
ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو بذلك،
يعني عند موته.
وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم إنه لم يمنع من إخباره،
لم يمنع من إخباره، يعني الأشخاص الذين يفهمون كفهم معاذ رضي الله عنه ويفرقون بين القول المطلق والقول المقيد، فله أن يخبرهم بذلك. لكن الذين يأخذون القول على عمومه ويتكلوا ولا يعملوا، هؤلاء الذين يمنعون من الإخبار. نعم.
وقد تعقب هذا الجواب على ما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ، أنه لما حضرته الوفاة قال أدخلوا علي الناس، فدخلوا عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة.
لكن هذا القول هذا الخبر الوارد في المسند قال فيه انقطاع، فلا يتعارض مع ما فعله معاذ خشية التأثم. نعم.
وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت. وشاهدي على ذلك أبو الدرداء، فقال صدق أخي،
يعني أنه ما كان يحدث به إلا الآن. نعم.
وما كان يحدثكم به إلا عند موته.
نعم.
وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك، ففي المسند من طريق أبي ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فمرض فلم نعم
فمرض فلما أيقن أنه سيموت حدثهم بما كان قد امتنع عن تحديثه. نعم.
فلما حضر قال سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا حالي هذه ما حدثتكموه. وسمعته يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وإذا عرض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم،
وإنما هو الكراهة. نعم.
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس، فلقيه عمر فدفعه وقال ارجع يا أبا هريرة، ودخل على أثره فقال يا رسول الله لا تفعل، فإني خشيت أن يتكل الناس فخلهم يعملون،
يعني لا تبشرهم،
فقال خلهم فخلهم
يعني يعملون.
فأخرجه مسلم. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.